بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذا اليوم أقف مع بعض الأحاديث الواردة في الأدعية والأذكار التي تقال قبل الوضوء وبعده. فالوضوء عبادة جليلة من العبادات التي شرعها الله عز وجل، وهي مفتاح الصلاة. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك مفتاح الصلاة الطهور، بمعنى أنه من أهم شروط الصلاة الطهارة قبلها. والوضوء لا شك بأنه عبادة أيضا مستقلة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما يتعلق بالأثر، أثر الوضوء من ذهاب الذنوب والأوضار والآثام والسيئات، فما تكتسبه العين والوجه واليدان والرجلان كله يذهب مع ماء الوضوء بإذن الله جل وعلا، والمقصود بذلك صغائر الذنوب والآثام. وأما بالنسبة للأذكار المتعلقة بالوضوء، فإن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الوضوء قال بسم الله. وقد ورد عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف في إسناده، فما بين مضعف وما بين مصحح، ومن صححه يقولون بأن التسمية هنا سنة وليست بواجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم على أن التسمية سنة، أن يقول بسم الله. وبعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا شك بأن هذا خطأ، لأن التسمية غير البسملة، فالبسملة هي جملة بسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية فهي قول بسم الله. ولذلك لا بد أن يلتزم المسلم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول بسم الله في أول الوضوء، ولو نسيه لا شيء عليه، ولو تذكره في أثناء الوضوء لا حرج. وأما الأدعية التي بعد الوضوء فثبت في هذا حديثان: الحديث الأول أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صح، جاء هذا في صحيح الإمام مسلم وعند الترمذي، وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم، والأكثر على تضعيفها. ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين هذه الزيادة، تحسين هذه الزيادة. وكذلك جاء عند النسائي وغيره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقوله بعد الوضوء، جاء عند النسائي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. والمقصود بأن هذه الأدعية الواردة في أول الوضوء وفي آخر الوضوء. أما ما سوى ذلك مما يقوله بعض العوام من الدعاء لكل عضو من الأعضاء فهذا لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء. فما يتعلق بالدعاء حال غسل الوجه، اللهم بيض وجهي، وما يتعلق بالدعاء عند غسل اليدين، اللهم ألبسني الحلل، وغير ذلك، هذه كلها، هذه جميعها من الأدعية التي لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس لها أصل. ولذلك واجب على المسلم أن يتبع ولأن لا يبتدع، وأن يقف على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام الذين نقلوا عنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم من المهم جدا أن يلتزم هذا، ولا يقول أن امرؤ بأن هذا خير. نعم هو خير، لكن نحن أمرنا بأن نقف على ما جاء في الكتاب والسنة، أن نقف على ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يستحسن شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كم مريد للخير لا يدركه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وفي سنة نبيه. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والآجال. وأسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا وعنكم الأوبئة والأمراض، وأن يحمينا وأن يحفظنا وذرارينا وأهلنا وجميع المسلمين. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرديو. مع عبدالله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير والسرور.
السيج بالنور العافية، تفضل عبد الله.
حياكم الله. الشيخ اسمعني.
مرحبا عبد الله، كيف حالك؟ عساك طيبة.
الله بالخير ومبارك بعيدك.
الله يبارك فيك يطول عمرك.
من كنت الله يطول عمرك يا ربي.
وين ما تتواصلين مع البرنامج من قطعي مع عبد الله.
والله يشيخ ولا عليك الله يطول عمرك، كل يوم أدعي لك والله يا ساعة التلفزيون ما أخذ عنه.
الحمد لله.
والعيال يقول لي والله يشكروك وفرحانين فيك صراحة.
الله يحفظنا وياك ويتقبل منا ومنك ويحفظهم لك يا رب.
الله يطول عمرك.
تفضل يا طال عمرك.
ولا السعودية ولا شيء ولا الإمارات وكل أمة محمد، يحفظنا من هذا الوضع إن شاء الله.
آمين. آمين.
وكلامك على عيننا وراسنا، الله يطول عمرك إن شاء الله.
جزاك الله خير. تفضل يا عبد الله.
الله يطول عمرك. الشيخ عندي نسيبي زوي بنتي قبل رمضان سوى حادث لكني ما متعمد فضيلتك.
نعم.
وتوفت واحد، توفت واحدة لكن ما من يما من مسكينة الله يرحمها. المهم وحكم علي عاد الدية وسوى علي يعني يصوم شهرين متتابعين يعني. ويقول أنا الحين عمتي أنا في الجيش متنقلين منه ومنه وتعب، الحين لازم يصوم شهرين متتابعين لا يفطر ولا يوم ولا مرة مسمو. وقل أبا سألي لي الشيخ هل في يعني عبق رقبة، هل في السعودية شيء، هل يعني قلت إن شاء الله بسأل الشيخ. وحد قال لي والله في دفع 50. قلت لي لا 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 تسوي هذا الأمر إلا اسمع، هي يمكن أحد يكذب عليك، أحد يقص عليك. هذا وقت
من اللي مات معه يا عبد الله؟ من اللي مات معه؟
هذه وحدة من المغرب بالخطأ، طلعت بالخطأ
يعني
الشارع رايح الدوام
وسجلوا عليه أن الخطأ عليه هو. ها
هي سوى عليه هي وعليه هو الخطأ. منها هي ومنه هو الخطأ.
لكن المحكمة ما قالوا شيء؟ ما قالوا المحكمة شيء؟
إلا اللي قالوا يعني أول يعني تعرف المحاكم بعد أخلاف قالوا يعني سووا الخطأ منه ومنها الشرطة، منه هي ومنها لأن هي عبر الشارع الرئيسي وهو بعك إنه شوية مسرع ما أدري مو. وهذا هو الحين يقول أنا في الجيش تعب منه ساير كيف أصوم شهرين متتابعين وسلم إدية قد إدية وشهرين متتابعين
إن شاء الله. إن إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله.
الله يعافيكم يا رب.
حياك الله. نعم. جي فضل الشيخ سؤال مع عبد الله بالنسبة فضل الشيخ يعني المسألة ذكر، هل هناك أمر آخر فضل الشيخ غير الصوم إذا كان فضل الشيخ يستطيع فضل الشيخ مثلا يدفع أو يكفر حتى يعني ينتقل من الصوم إلى شيء آخر؟ تقول فضل الشيخ أنه يعني يعمل في في الجيش ولا يستطيع الصوم شهرين متتابعين.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة لمن قتل قتلا خطأ فيجب عليه الكفارة والدية. الدية معروفة، بالنسبة للدية يدفعها إلى أهل الميت، وأما الكفارة فكفارة القتل، كفارة القتل الخطأ تدور بين شيئين فقط لا ثالث لهم. الأول عتق رقبة، فإن لم يجد فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، ولذلك الرقبة الآن غير موجودة، إذن تلزمه يلزمه صيام شهرين متتابعين. هناك قول ضعيف لبعض العلماء قالوا فإن لم يستطع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وهذا حقيقة غلط. لماذا؟ لأن الكفارات ليس فيها قياس، ما يقاس فيها مما نص عليه أهل العلم. ولذلك أخت الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك تخبرونه بأنه لا بد من صيام شهرين متتابعين ما دام أن الخطأ بينه وبينها، وأن هناك نسبة يعني بالنسبة له في مسألة الخطأ. أما لو كانت مثلا النسبة عليها هي كاملة 100% أو 90% مثلا ما علي شيء، لكن ما دام أنه نصف الخطأ بينه وبينها فالله يعينه يصوم شهرين متتابعين. طبعا هو يقول الآن أنا ما أستطيع أنا في الجيش وشيء، لابد مع الوقت الآن تبقى ذمة مشغولة بالصيام، متى ما شاف وقت يصوم، وممكن يأجل إلى الشتاء. وتعرفين مع عبد الله الشتاء النهار قصير والجو بارد والإنسان الحمد لله يتحمل، فلابد أن يصوم، يتخير شهرين ما يحصل بينهم عيد ولا يحصل بينهم مثلا شيء، ويصوم هذين الشهرين. إذا قدر الله عز وجل ما صام وبقيت في ذمته يصومون عنا أولياء فيما لو إذا مات مثلا تبقى في ذمته يصومون عنا أولياء يعني أعيال اللي يرثون مثلا أو زوجته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يريد منكم فضل الشيخ نصيحة، يقول الزوجة التي تريد أن تعيش في بلاد أخرى ولا تريد أن تعيش في يقول بلاد المسلمين، ويريد منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة لها وهي تريد يقول الانفتاح.
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة، ألا وهي إقامة العبودية لله عز وجل. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله، جاء في سورة البقرة قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمتأمل في دعوة الأنبياء أن الله عز وجل حينما أرسل الرسل وأنزل الكتب إنما بعثهم لهذه الغاية، قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن يا قوم اعبدوا الله، ما من أحد إلا هو يقول يا قوم اعبدوا الله. قل جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجل هذا لابد أن يفهم المسلم بأن الغرض من خلقه هو إقامة العبودية لله عز وجل. الأمر الثاني، الله جل وعلا جعل هذه الدنيا دار إلى أمد وليست إلى أبد، ولذلك هذه الدنيا هي ليست بوطن الإنسان ولا بداره، وإنما وطنه الجنة. ولذلك الله عز وجل في كثير من الآيات يذكر وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الدنيا لم يخلد فيها أحد من الناس، وإنما هي دار نقلة ومحل نجعة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وهي دار تنغيص ودار آلام وأعراض وأوجاع وأمراض وابتلاءات ما سلم منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قل جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قولوا جل وعلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيوب قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قل جل وعلا عن موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. زكريا إذ نادى ربه نداء خفي قال رب هب لي نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي على كبر. فالله عز وجل ابتلاه ولذلك هذه الدنيا لم تسلم لأحد، لم تسلم لا لنبي ولا لعالم ولا لصالح ولا لمسلم ولا لغير مسلم. هذه الدنيا دار ابتلاءات. المسألة الأخرى بالنسبة لهذه الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر، ألا وهي جنة الإيمان كما قال بعض العلماء. ولأجل هذا قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك أسعد الناس في هذه الدنيا هم أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم وقفوا على قمة الحقيقة، فهم عرفوا بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود وإنما دار زوال. قال جل وعلا كل من عليها فان. قال جل وعلا لكل أجل كتاب. قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآيات كثيرة والواقع هو الذي يشهد بهذا. ولذلك لما عرفوا بأن هذه الدنيا دار زوال اتخذوها مطية، اتخذوها مطية إلى الآخر. يقول الله جل وعلا عن أهل الجنة وهم يحمدون الله جل وعلا أن بصرهم، قال الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الله أكبر، يحمدون الله أن أورثهم الأرض فاستثمروها حتى دخلوا الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لكن الواقع أن صدر المسلم في هذه الدنيا من أوسع الصدور صدرا وقلبه من ألين القلوب رقة ورحمة ورأفة. كذلك المسلم في الواقع من الذي قال له بأنه لا يأخذ حريته في هذه الدنيا إلا أن ينتقل إلى بلد آخر؟ لأن الحرية إذا كانت بأخذ المباحات والتلبس بما أذن الله عز وجل به، من الذي يمنع الإنسان بأن لا يتمتع ولا يأخذ حريته بالمباحات؟ يقول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والآيات في الأمر بالسير في الأرض وكذا كله. لذلك المسلم الله عز وجل أعطاه حرية كاملة أن يتلذذ وأن يستمتع بما أباح الله وأحل. فعندنا المشروبات كلها حلال ما عدا ما حرم الله، الخمر والنجاسات. عندنا المأكولات كلها حلال ما عدا ما حرم الله من الميتة والخنزير وغيرها والدم وغيرها مما حرم الله. عندنا اللباس حلال، والمرأة أكثر وأسعد من الرجل في مسألة اللباس، تلبس اللباس ما حتى الحرير، بينما الرجل ممنوع عليه الحرير لكن بضوابط وبحدود. عندنا يسكن السكن المناسب له ويركب السيارة أو وسيلة النقل المناسبة له ويلهو اللهو المباح، يذهب إلى مثلا البحر، يذهب إلى البر، يذهب إلى السوق، يستمتع ويتلبس بالحلال. لكن إذا كان القصد أن والله أخذ حريتي بالحرام أعوذ بالله، هذه ليست بحرية. ولذلك إذا كان قصد المرأة أنها تريد أنها تسكن في بيت أو في بلد غير بلدها لأجل أنها تشرب الخمر والعياذ بالله، أو لأجل أنها تتبرج، أو لأجل أنها تتهتك وتتعدى وتتجاوز محارم الله، هذه حقيقة لم تفهم حقيقة خلقها. اللي يفهم مثل هذا الفهم أو يسعى إلى مثل هذا الأمر، هذا ما فهم لماذا خلقه الله عز وجل، لماذا خلقه الله. ولذلك أسعد الناس هم أهل الاستقامة، لأنهم أدوا الفرائض والواجبات واجتنبوا المناهي والمحرمات وتلبسوا بما أحل الله عز وجل. أبدا المراكب والملابس والمآكل والمشارب والفسح واللهو المباح وإعطاء النفس استجمام وراحة، كل هذا موجود في الإسلام. الذي يقول بأن دين الإسلام يمنع الاستجمام ويمنع اللهو ويمنع كذا، هذا مغالط، إما أن يكون جاهل لا يعرف عن الإسلام شيء، أو مغالط على دين الله. ولذلك أختي الفاضلة إن كانت تسمعني أذكرها الله عز وجل، ما الذي تريد؟ هل تريد الحرام؟ هذا مما حرم الله عز وجل، يعني الحرية بالحرام هذا مما حرمه الله، ويجب على الإنسان أن يعبد الله وأن يطيع الله وأن يطيع نبيه. إذا تقول لا والله أنا أفتقد إلى أشياء في هذا البلد، وين؟ ما هي الأشياء اللي تفتقدينها؟ الآن الحمد لله في هذا البلد مثلا أسواق من أفضل أسواق العالم موجود عندنا، من الشواطئ والأماكن والمنتزهات لا قد لا يوجد في كثير من دول العالم. نحن ولله الحمد نأكل فاكهة الصيف، فاكهة الشتاء بالصيف، وفاكهة الصيف بالشتاء ولله الحمد. وجود يعني أماكن يعني ممكن للإنسان أن يقضي فيها وقت، يعني ماذا يريد الإنسان؟ ولذلك الإنسان لا يغالط نفسه. فقضية والله إن والله أنا أجد حريتي في غير هذا البلد، هذا كلام غير صحيح. والحرية ولله الحمد إذا كانت بالتلبس بالمحرمات وقصدها فلا خير فيها، هذه ليست حرية إنما طاعة للشيطان. أما إذا كانت الحرية والله في التلبس بالمباحات فهذه موجودة. فإذا كانت لا تعرف هذا الشيء وتعتقد بأن الإسلام يمنع هذا الشيء، فتفهم وتعلم، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا هذه المكالمة. نعم أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم دكتور أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أحمد.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك
يحفظك. جزاكم الله خير طولنا معكم.
الله يبارك فيك.
نشكره. أنا صاحب المشكلة اللي خبرتك عليها، موضوع الشاحنة. والدكتور عزيز وقالني إن إحنا نحس الراجل على الخوف بالله ويرجع الحقوق. جزاكم الله خير. فالراجل يعني في ولاد الحلال تدخلهم. وجمعنا المبلغ تقريبا يعني ما يقارب 300,000. فأنا سألتك السؤال اللي كنا مختلفين عليه على أساس إن إحنا هل ممكن نفرض له إيجار شهري؟ فالراجل دلوقتي يعني الحمد لله مستجيب، ومع تقديم النصح والشكر لكم يعني.
بس
فالموضوع السؤال يا دكتور إسحاق.
نعم نعم تفضل.
الله ينعم عليك. الراجل دلوقتي بيماطل في 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 في, في الربح. بيطلعوا مصاريف، احنا اتفقنا على نسبة وتناسب، مش عايز احدد له مبلغ عشان احنا قلنا مضاربة.
نعم نعم.
فحاليا رافض يعني بيطلع للجزء الاكبر مصاريف. فانا بطالب من الدكتور عزيز وابدأ له رسالة او يحسه زي ما انا استجاب للموضوع. ان الجار اللي انا هفرضه فرضا في الشيء في الماضي، الشيء في مش في المستقبل يعني.
نعم.
لان حاليا احنا قلنا نسبة وتناسب، مثلا مقابل إدارته للعمل تلت، وتلت مصاريف للشاحنة، والتلت الثالث يعتبر ربح بنقسمه بيننا احنا الاثنين. فهو حاليا بيطلع المصاريف تلتين كله. فأنا بقول لهم أنا يعني بفرض ان احنا نقدر القيمة الإيجارية، فأنا مش عايز أفرض قيمة إيجارية لأنها حرام. قالوا يعني خايف من موضوع الربح. لكن ده شيء في الماضي.
نعم.
هل لو لأن الرجل اللي عنده الأمانة اللي كانت عنده الأمانة طلب مني أن أنا ملجأش للقضاء، قال لي ما تقفلش بيوت الناس لأن غيري هيتقفل بيوت ناس كتير.
السؤال أخ أحمد الآن حول
إذا قدرنا المبلغ.
نعم.
هو مش راضي بنسبة تلت وتلت وتلت، تلت له مقابل إدارته، تلت الثاني مقابل
تقدر مبلغ الربح في كل شهر. هذا السؤال.
هذا السؤال يا دكتور إسحاق، إن شاء الله يا رب وصل.
الله يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله جابت أبو الشيخ. حياك الله حياك الله أحمد. الله يبارك فيك. نعم كلمة أخرى أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ. شيخ بنت مخطوبة كانت مواعيد زواجها بعد رمضان مباشرة.
نعم.
البنت مخطوبة ومعها عريس ومخطوبين، خلاص كتب الكتاب والزواج كل شيء، بس أهل الرئيس يقول لا لازم تكون أحسن الوضع بعد سنة ولا ست شهور، المهم بس تكون زواج حفلة كبيرة مش صادقا. فبنت تقول يعني ما يحتاج هذا كله لأن هنا نتزوج مصاريف أقل ولا تشيل لحم. جزا الله خير شيوخ اللي يقولوا لا تشيل لحم، تقول مصاريف أقل وزواج أحسن. في كثير من الناس شباب موجودين يبي يزوجوا فلوس أقل ومحر أقل وزواج بسيط في هذا الزمان من سبب هذا الوباء، ولكن في ناس يزوجون عادي وفي ناس لا متمسكين لا لازم نرد الوضع مثل ما هو. فيريد نصيحة من الشيخ وجزاك الله خير، لأن في بنات مازبين للمتة وفي ملاد نفس الشيء. أنا واحد ولد باتكلمني قال حبيب أنا مخطوب صار لي 3 سنة أبا أزوج بس أمي ما راضية. فأريد نصيحة وتوجيه ما دام الشيخ قال جزاك الله خير إنه قال كل شيء مطاح عنا في الإمارات، فليش ما تكون 50 نفر ولا 100 نفر بعيد بعيد من بعد ويسوي لهم حفلة في الحديقة وفي مكان يعني حتى يتريح وزوج وزواج سنة. والسؤال الأخير هو شو كلمة اللي يقول في الإسلام إن إذا زوج الولد كمل نصف الإيمان، بس أنا ما فهمت نصف تكملة نصف الإيمان بسبب شو؟ المرأة ولا الرجل إذا زوج مثلا كملت دينك ليش يقولون؟ بارك الله فيك للتوجيه
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. حياك الله. نفضل الشيخ سؤال أخ أحمد بالنسبة يقول مسألة الخصومة بينه وبينه، يقول من يعمل عنده فيها يعني شاحنة ويقول الربح كانوا ثلث له وثلث لمن يعمل والثلث يقول مصاريف. الآن فضل الشيخ أقول عليهم أبالغ من السابق لم يؤديها هذا الشخص، فيقول فضل الشيخ بما أنه يماطل ويريد ولا يريد أن يسدد يعني هذه الأرباح في كل شهر، فيقول لو فرضنا مثلا عليه مبلغ من الربح مقدر مثلا 1000 درهم نقدر الربح في كل شهر ونصرف يعني نلزمه بهذا المبلغ في كل شهر، هل في شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله. أولا أخ الفاضل الحمد لله الذي يعني ألان عريكته وقلبه والحمد لله بدأ يتعاطف ويعترف بهذا الشيء، وهذه خطوة طيبة يعني قطعتم نصف الطريق، هذا الفضل لله عز وجل قطعتم نصف الطريق. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكرت لا يجوز، لأن هذا يصبح من يعني يصبح نوع من أنواع الربا لما يكون هناك ربح ما لا تضمنه، ربح ما لا تضمنه، فالذكر شيء مقطوع لا شك بأنه نوع من أنواع الربا، ولذلك لا أنصحكم بهذا إلا إذا أنتم تعتقدون بأن الربح مثلا الذي أنتم متيقنين منه 3000 لكل واحد وأنتم رضيتم، قلت الآن مثلا يعني أفترض الآن بينكم كل واحد الثلث أليس كذلك مثلا، فتعتقد أنت بأن حسب العادة وحسب ما تتعامل به على أنه دائما لا يقل عن 3000 لكل شخص مثلا، فأنت قلت له الآن من باب تحصيل بعض الحق أعطنا 1000 الآن من في كل شهر على أساس تمشي أمور، ما في بأس، هذا أخذ جزء من الربح المستحق لك، أنت لم تفرض شيء مقطوع وإنما فرضت شيئا هو أصلا لك، فكون الرجل يماطل ويؤخر فلا بأس أن تقول هذا بشرط أن لا تعتقد بأن هذا من ربح ما لا يضمن، يعني أحيانا قد يكون الربح 500 مثلا لما تفرض 1000 يكون هذا ربا والعياذ بالله، لكن لما تقول أنا طوال حياتي طوال تعاملي مع هذا الرجل في هذه الشاحنة مثلا لا يمكن أن يقل الربح عن 3000، وأنت طلبت 1000 من باب فقط تحصيل بعض حقك، هذا جائز ولله الحمد، هذا ليس له علاقة، خاصة وأن الاتفاق اللي بينهم السابق أصل العقد على أن كل واحد له الثلث. فبهذه الطريقة طبعا أنا ضربت مثال بال1000، لكن قد يكون مثلا ربحه 10000 شهري مثلا لكل شخص،
صحيح
مثلا، وطلب 5000 مقطوعة، يجوز، هذا ليس ربح ما لا يضمن، هذا أخذ بعض الحق، تحصيل بعض الحق. نعم، لكن عموما أنا أنصح الأخ بأن يذكره بالله من جديد ما دام الحمد لله ظهر عليه علامات الخوف من الله عز وجل وكذا، يبين له بأنه الآن رجل يعني مشى مشوار طيب، قل له يعني يكمل السير في هذا الطريق، ومحاسبة النفس وعدم أكل الحقوق، وما يدري الإنسان متى يلقى ربه، يلقى ربه وليس في ذمته شيء للآخرين، خير وأفضل من أن يلقى ربه عز وجل وفي ذمته حقوق للآخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول إذا كان يعني يريد منكم نصيحة فضيلة الشيخ، إذا كان يقول رجل قد يعني عقد على امرأة وفضيلة الشيخ يريد الزواج منها، لكن يقول سأؤجل إلى بعد أن تنتهي هذه الجائحة، انتهي هذا الوباء، لكن الزوجة تريد أن يعني يقول تريد أن تتزوج الآن لأنه أقل في التكاليف ومصاريف الزواج، يريد منكم نصيحة لمن يريد أن يؤخر الزواج.
الحمد لله، على العموم ما دام أن الإنسان قد عقد على المرأة فهي زوجة له، وقضية الدخول طبعا لا شك بأنها راجعة للطرفين، وكون المرأة هي التي تطالب بالدخول لأجل تخفيف المصاريف، هذه حقيقة بادرة طيبة منها على خلاف العادة، لأن جرت عادة النساء أنها تريد يعني تفرح أكثر وتكون مصاريف أكثر، ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بطاعة المرأة في هذا، وأن تكون الحفلة مختصرة، يحضر من العائلتين بالعدد الذي تقدرهم مثلا الجهات الطبية والصحية يعني مع هذه الجائحة ومع هذه الأزمة، والحمد لله رب العالمين، أحسن من قضية التكاليف ومن قضية الطبل والزمر والإشغال وشيء من هذا القبيل، فهذه فرصة لك أنك تدخل عليها وشورها أفضل من حقيقة من اختيارك، لأن راعت الجوانب التي تخصك أنت، فهذا يدل على أنها امرأة صالحة وتريد الخير لها ولك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل هذه المقولة أن الذي يتزوج يكمل نصف دينه هل المقولة الصحيحة، ويعني ما المقصود بإكمال نصف الدين؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة لنصف الدين هو ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني، والمقصود بأن الدين هنا الخلق، خاصة وأن المسألة يذكر العلماء بأن أشد جائحتين على الإنسان اللسان والفرج، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يضمن لي ما بين لحييه، وأشار إلى لسانه، وما بين فخذيه وأشار إلى فرجه، قال أضمن له الجنة. فالإنسان إذا تزوج فقد حصن فرجه، بقي النصف الثاني فيما يتعلق باللسان، هذا هو المعنى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل لفضيلة الشيخ لرسالة نصية القصيرة، وأنا الذي ينتهي رقم ب262، لو تأخذ رقم فضيلة الشيخ من المخرج وتتصل تحت الهواء، لأن السؤال يحتاج إلى يعني كثير من النقاش. أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما صحة هذا الدعاء بعد الوضوء؟ اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي.
الحمد لله، ورد هذا من حيث الصحة فهو وارد، لكن هل هو من أدعية الوضوء أم أنه من أدعية من أذكار الصباح والمساء؟ الذي يظهر لي بأن هذا من أذكار الصباح والمساء، هذا من أذكار الصباح عفوا، هذا من أذكار الصباح. أما أنه كان يلتزمه بعد الوضوء فلا يصح في هذا شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الرطب في شوارع الدولة، هل أكلها أكل هذا الرطب يقول هل أكله حلال أم حرام؟
الحمد لله، هذا راجع إلى الجهات ذات الاختصاص. فإذا كانت الجهة المختصة تأذن بهذا، وهذا الذي يظهر، لأنه ليس هناك من يجني وإنما هي الأشجار هذه للزينة، فيجوز ما دام أن الأمر يعني مسموح وليس فيه ما يمنع، لا توجد لوحة إرشادية ولا يوجد مثلا منع عام معلن به، فالذي يظهر بأنه جائز. إذا وضعت لوحات تمنع أو يعني أعلن عن ذلك عبر مثلا وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي على أن هذا لا يعتدى عليه، لا يجوز للإنسان. والذي يظهر لأنه الأول هو الذي عليه العمل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يقول الصلاة في المنزل إذا كنت يقول صلي مع ولد واحد فقط هل يعتبر جماعة ولي أجر الجماعة؟
الحمد لله، نعم، الجماعة اثنان فأكثر. فإذا صليت بزوجتك مثلا أو بولد معك مميز 7 سنوات فأكثر، فإن هذا يكون جماعة ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى يكون دعاء الاستخارة، هل قبل السلام أو بعد السلام أو يقول في السجود؟
الحمد لله في خلاف بين العلماء، لأنه ما ثبت في الأحاديث في موضع الدعاء شيء، ولذلك الأغلب على أنه يقال بعد ما يسلم، فإذا انتهى رفع يديه ودعا، هذا الذي يظهر. وإذا دعا قبل السلام لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي يقول الظهر في محل سفري ويقول ثم سأرجع بعد ذلك وأصل قبل صلاة العصر، هل يقول إذا وصلت إلى مكان يقول إقامتي قبل صلاة العصر هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
هو قصد جمع العصر مع الظهر،
لا يقول سأصلي الظهر
أيوة
في مكان سفري ثم يقول سأرجع وأصل قبل العصر هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا كنت مسافرا وصليت الظهر ثم لما رجعت وصلت قبل دخول وقت العصر فلا تعيد صلاة الظهر. لماذا؟ لأنك صليتها بنص، صليتها في السفر قصرا، فلا تعيدها. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سلامة
الله.
مشكورين على البرنامج الطيب.
حياك
الله.
حبك الله، جزاك الله خير أبو عبد الله.
بس عندي استفسار في ظل هذه الظروف الراهنة والصلاة في البيت. الدعاء بين الأذان والإقامة هل هو مفتوح يعني لين ما نحن نقيم الصلاة ولا مقيدين بوقت نحن؟ مثل ما تعرف عليه في المساجد يعني الوقت 20 دقيقة 25 دقيقة، بس بغينا نعرف قضية الشيخ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع الرد في الشيخ، حياك الله أبو عبد الله. نعم الشيخ يقول الآن نصلي في المنزل، فيقول الدعاء بين الأذان والإقامة متى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء بين الأذان والإقامة يبدأ من بعد الأذان، فإذا انتهى المؤذن شرع للإنسان أن يدعو، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما ورد في ذلك الحديث. وأما انتهاؤه فإذا صلى الإنسان، فإذا صلى العبرة بصلاته، العبرة بصلاته، فإذا صليت انتهى الوقت ما بين الأذان والإقامة، سواء استعجلت في الإقامة أو تأخرت، فهذا كله يعتبر بالنسبة لك وقت للدعاء بين الأذان والإقامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي فضائل الأعمال، ويقول على أي الأعمال تطلق، وإذا كانت يقول هناك أمثلة على فضائل الأعمال.
الحمد لله. أولا بالنسبة للفضائل، جمع مفردها فضيلة، والأعمال المقصود فيها الصالحة، هذا تعبير الفقهاء لهذه الجملة المكونة من كلمتين، فضائل جمع مفردها فضيلة، والأعمال جمع مفرده عمل، والمقصود به ما زاد عن الفرض، لأن عندنا فرائض وعندنا فضائل، فكل ما زاد عن الفرض فهو فضيلة، وقد يكون من جنس الفرض وقد يكون من غيرها، قد يكون من جنس الفرض وقد يكون من غيرها. فإذا ضبطنا الفرائض عرفنا أن كل ما زاد عن الفرائض مما ورد في القرآن وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو فضيلة. والفضائل كثيرة طبعا، يعني منها قيام الليل، ومنها قراءة القرآن، ومنها صلاة النافلة، ومنها ذكر الله، ومنها الصدقة، ومنها تعليم العلم وغير ذلك. ولذلك الله عز وجل يفتح على من يشاء من عباده أبوابا من أبواب الخير، فمن فتح له فليلزم هذا الباب. وهذه الفضائل تختلف من شخص لآخر، تختلف على حسب التزام الشخص بهذه الفضيلة، وتختلف على حسب يعني ما يصلح قلبه مثلا من هذه الفضيلة. فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب قيام الليل ويرى صلاح قلبه في قيام الليل، من الناس من يفتح الله عز وجل عليه بطلب العلم الشرعي فيجد صلاح قلبه في العلم الشرعي، من الناس من يفتح الله عز وجل عليه الصيام تجد يصوم الاثنين والخميس والبيض، يصوم يوم يفطر يوم، من الناس من يفتح الله عز وجل عليه بقراءة القرآن، من الناس من يفتح الله عليه بالدعوة إلى الله، من الناس من يفتح عليه بكثرة ذكر الله، من الناس من يفتح الله عز وجل عليه بالعمل بالبدن، إغاثة الناس ومساعدة الناس. فمن فتح الله له بابا فليلزم هذا الباب. ومن الناس من يجمع هذه الأبواب كلها، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صلى الله تعالى لنا ولكم من فضله.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بإرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا كنت أقرأ القرآن وأنا جالس يقول على المكتب وقرأت آية فيها سجدة، كيف يقول أسجد وأنا في المكتب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للسجدة التلاوة سنة، سجدة التلاوة سنة وليست بفريضة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان على المكتب وكان يقرأ القرآن ومر بآية سجدة فالسنة أن يسجد، وإذا لم يسجد لا شيء عليه. وأما كيفية السجود فينزل إلى الأرض ويسجد على الأرض، يستقبل القبلة ويسجد على الأرض، هذه الطريقة. إذا صعب عليه وعسر عليه شق عليه الحمد لله هي سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد وترك، كذلك ثبت عن جمع من الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره أنهم سجدوا وتركوا بالنسبة للتلاوة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بدأت يقول أصلي العصر، ويقول في الركوع في الركعة الأولى بدأ المؤذن يؤذن، فيقول هل في هذه الحال أقطع الصلاة وأعيدها، ومتى يقول أعيدها؟
الحمد لله. بالنسبة لمن دخل في صلاة العصر قبل الوقت وسمع المؤذن يؤذن وهو في الصلاة فإنه يقلبها نافلة، وإن لم يقلبها نافلة انقلبت بنفسها نافلة، يكملها نافلة. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط من شروط صحة الصلاة وهو الوقت، دخول الوقت. فأنت صليت قبل الوقت ولو بثواني، ولو بثواني، فإذا انتهيت من الصلاة تقوم بعد ذلك تنتظر قليلا ثم تقيم لصلاة العصر وتصليها مباشرة، ولا يجوز لك أن تؤخرها.
سك الخير الشيخ. أيضا بغايه يسأل يقول بماذا تنصحني بخصوص، يقول العقيقة في هذه الأيام وفي هذه الظروف، يقول حيث رزقت بتوأم ذكور فكيف يقول تكون العقيقة وما النصيحة؟
الحمد لله، بارك الله لك في الموهوبين وشكرت الواهب ورزقك الله برهما وجعلهما من وليد السعادة. الأمر الثاني، بارك الله فيك، على كل لكل ذكر شاتين، وعليك الآن 4 شياه لهذين المولودين. المسألة الأخرى، إذا كنت عاجزا فتعق بالقدر الذي تستطيع ولو إلى وقت، وإذا كنت مقتدرا فالأفضل أن تعق في اليوم 7 لولادتهما أو 14 أو 21. وأما قضية العمل بهذه العقيقة فالعبرة إراقة الدم شكرا لله عز وجل، وأما ماذا تصنع باللحم فأنت مثل ما ذكرت بأنك في هذه الأيام حركة الناس مقيدة، ومن الصعب دعوة ودعوة الأقارب والأصدقاء، فالأفضل أقترح عليك بأنك تقسم هذا اللحم وتوزعه على أقاربك وأرحامك وأصدقائك وتتصدق بالباقي، وتحتفظ في بيتك بجزء من هذا اللحم. أهم شيء إراقة الدم. تقول لي والله يصعب الآن الذبح، ممنوع أو شيء من هذا القبيل، تنتظر، لأن العقيقة سنة مؤكدة، تنتظر. بارك الله فيك. نعم،
مفتوح يا شيخ السوق والذبح مفتوح.
مفتوح ما دام مفتوح الحمد لله، تذهب وتباشر الذبح بنفسك أو توكل من يذبح لك وتنوي بأن هذه عقيقة والحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي وأنا أضع يقول الكمام على وجهي؟
الحمد لله، نعم، يجوز للإنسان أن يصلي وهو لابس القفازين، ويجوز له أن يصلي وهو واضع الكمامة على وجهه، والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم الدعاء يقول بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟
الحمد لله، اعتياد الدعاء بعد ختم بعد قراءة القرآن في كل مجلس، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من فعل الصحابة. أما إذا ختم الإنسان القرآن فلا بأس أن يدعو لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان يدعو ويجمع أولاده، وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك دعاء له صيغة معينة، وإنما يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ولا يتقيد بذلك، لا يتقيد بدعاء. أما إذا قرأ هو القرآن كل قراءة يدعو، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز يقول وضع منديل معقم، يقول فضيلة الشيخ إذا فتحت يقول المساجد مثلا أضع منديل معقم في مكان السجود خشية يقول انتقال الفيروس؟
الحمد لله، الأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكن ما في داعي أن الناس يوسوسون ويبالغون، خاصة وأنه سمعت بأنك تصطحب معك السجادة، تكون معك سجادتك الخاصة وأظنها بلاستيكية وترميها بعد ذلك، فما في داعي لمثل هذا التشدد أو الوسوسة أو المبالغة في التحرز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات مهتدكم الساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.